بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من الحديث الشريف لموسى بن جعفر عليه السلام في وصية لهشام الحكم، وذكرنا أن هذا المقطع يتضمن جمع مجموع منظومة أبواب المعرفة. نصب الحق أو نصب الحق بطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم. طبعا هي ولا نجاة إلا بالطاعة فلسفة عقائدية معرفية عظيمة الآن تروج في العالم قديما وحديثا بأزياء مختلفة، فلسفات شيطانية. أنا لما أعبر فلسفات شيطانية يعني المقصود مذاهب عبادة الشيطان. في بيان لأهل البيت عليهم السلام كما في خطب أمير المؤمنين وخطب الزهراء عليه السلام، بيان أديان يحمل سر كبير جدا، أو قل يحمل ضابطة علمية فريدة جدا جدا فريدة بديعة. هذا طبعا احنا الآن ليعلم الأخوة عندما نبحث في أبواب المعرفة ونظرية المعرفة والمنهج بالدقة، هذا الباب ليس فقط عنوانه أبواب المعرفة ومنهج المعرفة، بالدقة هذا بحث أدياني في العنوان العام للبحث الأدياني، لأن نظام المعرفة المعرفة الدينية، فهذا بحث في الخطوط العريضة للدين والديانة والأديان وما شابه ذلك. لذلك هذه بحوث مهمة، وربما البعض القليل من الأخوة يحصل لديه مثلا حرص على السرعة للوصول إلى مباحث التوحيد. هذا المبحث ليس بالهين، مبحث مهم على كل ده، عنوان باب مهم. وربما هذا الباب في جملة من تصنيفات علم الكلام يعني يفتقر في جملة من تصنيفات كتب الكلام، وإن كان بعضها متمحبة في هذا الباب جيد، لكن في جملة كثيرة من كتب علم الكلام للأسف هذا الباب مفتقر. فعلى حال هذا الباب ذو عناوين عديدة الذي نحن فيه وذو أهمية كثيرة. المقصود هناك في خطب الأمير وخطبة الزهراء بيان نكتة لطيفة، أن كل عبادات الوثن في تاريخ البشرية كبحث في تاريخ الأديان، كل عبادة، هذه نكتة مهمة جدا و يعني معلومة خطيرة أديانية، وبعبارة أخرى معلومة خطيرة في فلسفة الأديان، ومعلومة خطيرة حضارية، ومعلومة خطيرة حتى استراتيجية أمنية للوضع المعاصر الراهن. حتى ما هي كل التعبيرات في خطب نهج البلاغة، في القاصعة، الخطبة القاصعة مثلا، خطب أخرى التي يصف فيها أمير المؤمنين عليه السلام، يصف فيها عظمة سيد الرسل. أيضا في خطبة فاطمة تصف فيها أباها، عظمة سيد الرسل أباها. هنا الأمير وسيدة النساء يبينان هذه النص هذه المعلومة أن كل أنواع الشرك أديان الشرك ملل الشرك منذ أول تاريخ البشرية إلى بعثة الرسول وإلى ما سيأتي بعد في يوم القيامة كل أنواع الشرك مرتبطة بنمط من عبادة إبليس اللعين هي ترجع إلى عبادته هي في الحقيقة حقيقتها واقعها عبادة إبليس اللعين ليس فقط بتسويل من ليس فقط بفلسفات من الآن خب في العصر الراهن نسمع بعبادة الشيطان هذه ليست شيء جديد يا أخوان هي نفس الشرك الشرك السابق ليس فقط ليس بالدقة عبادة الصنم طاعة الشياطين والعبادة من مرض إبليس الذين يتخذون من ذلك الحجر أو ذلك الرمز الطين أو ما شابه ذلك يتخذون موطنا لإغواء والاستجرار طاعة البشر لهم في آيات كريمة طبعا تشير لهذه الحقيقة بس يريد لها التفات كان أكثرهم نعم يعبدون الجن يعني يطيعونهم والطاعة عبادة وهذا أمر جدا مهم كل الوثنيين وكل المشركين بالدقة هم يتابعون ينقادون إلى إملاءات وتلبسات تحصل لهم من الشياطين هذه جدا مهمة جدا مهمة عندما يحضر عابد الوثن للوثن أو عابد غير الوثن الوثنيين أقسام أنواع حتى لا زال الآن في الهند في آسيا في مكانات أخرى حتى في أوروبا مجددا والعياذ بالله أحيت عبادة الوثن أخيرا العام الماضي حتى في بريطانيا مجددا مرة أخرى والعياذ بالله عباد الوثن هؤلاء بالدقة حين حضور عابد الوثن للوثن هناك تلبس شيطاني يحل فيه في الوثن وفيه نفسه هو وهذا التلبس خب يعلمون أو تعلمون أن في موارد تلبس المتلبس فيه يسخر من قبل ذلك الشيطان المتلبس فيه منه وهذه نقطة مهمة أن كل عبادات الشرك سبحان الله بما فيها حتى الملاحدة له نوع من الإلحاد أو نوع من الانجرار أفرض أصحاب المذهب الجنسي مذهب الإباحة الجنسية ما شابه ذلك يرجع إلى اتباع خطوات الشيطان وللانجذاب إلى طاعة الشيطان بسبب التلبسات وهناك تحصل تلبسات شيطانية أي سيطرات من الشياطين على ذلك الإنسان وهي نقطة مهمة جدا في علم الأديان على كل بحث طويل لا أريد الخوض فيه إلا بمقدار ما ذكر هنا عليه السلام لذلك في الفلسفات الشيطانية وعبادة الشيطان الآن كتب تطبع في الغرب وفي الشرق لترويج مذاهب عبادة الأبالسة والشياطين وتلك الفلسفات الآن يعني هي كما يقول وبحث هي حتى منبع الماسونية والصهيونية هم شبه ذلك من البحوث هذه أصلها كلها ترجع إلى حتى الفراعنة وغيرهم ولما جفوا من قديم الأيام هذه الفلسفات الشيطانية اللي الآن رائجة بقوة يعني إذا سمعتم برواج الحداثويات والهرمنطقية والألسنيات والعلمانية، كلها في الحقيقة قد توظف هذه وتزير إلى شيء وراءها هو الأصل وهو الأخطر، وهي الفلسفات عبادات الشيطان. حتى لاحظوا في الوثنيين يقدمون القرابين، في واقع القربان لا يقدم للصنم، يقدم لتلك الشياطين ليعبرون عنها أرواح خفية تحل في الصنم، باعتبار الشياطين والجن يرغبون إلى الدم المسفوح باسمهم لا باسم الله. لا تأكلوا مما لم يذكر عليه اسم الله. الطقوس السابقة المثنية يا أخوان بعينها تتكرر الآن في فلسفات العبادة الشيطانية اللي هي الآن رائجة بشكل عصري وكثير، وفي كتب كثيرة، كتب الآن تطبع موسوعات والعياذ بالله، وفيها فلسفات وشبهات على عبادة الله والطاعة لله وتوحيد الله والتطاول على مقام الأدب الإلهي، كلها هاي مشحونة مشحونة. فيجب أن يكون نكون في يقظة. القضية مو الحداثويات الآن، لا، فيما وراءها وهو المولد لها أو الموظف لها تجاه الإلحاد والمنشطة. لذا لاحظوا تعبيره عليه السلام موسى بن جعفر: ولا نجاة إلا بالطاعة لله عز وجل. صرف معرفة الله هو بليس أن يعرف الله، بس هو متمرد على الله. ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بماذا؟ بالعلم، بالجهل. وما تصير طاعة. لاحظوا الآن بنود ترويج عبادة الشيطان في الأرض: المحاربة للعلوم الدينية والعلم الديني. لماذا؟ لأن إذا سد باب العلم ينفتح ماذا؟ باب الجهل، ليتيه على الناس طريق طاعة الله قديما وحديثا. هل الحرب الشروس على الحوزات العلمية الدينية أو على المرجعية الدينية أو على الفقهاء؟ فالفقهاء ليس الاعتقاد في الفقهاء أنهم معصومون وأنهم ملائكة وأنهم قدوس صبوح، لا، بالتالي خدمة، لكن خدمة أن تضرب هذا الخندق العظيم، البديل له تريد ماذا؟ علم عند من؟ هي قصة في اللباس هذا المعين، ليس في عنصرية مثلا جينات، لا، قصة هذا اللباس. فالقصة الآن محاربة الفكر الديني أو العلوم الدينية أو الحوزات الدينية أو المرجعية أو ما شابه ذلك، في الحقيقة الهدف من عنده سد أبواب العلم بالدين، مو قصة أشخاص، ولكن مو قصة نقدس أشخاص تقديس المعصوم، لا، لكن لهم نوع من الحرمة بقدر خدمته وما شابه ذلك. فالقضية ترجع إلى هذا الباب. لاحظوا، والطاعة لله بماذا؟ بالعلم مو بالجهل. لولا نفر من كل فرقة، نداء القرآن هذا الآن عينك يعني صريح، مواجهة حرب على التفقه الديني، العلم الديني، شلون وباسم القرآن مثلا، شوف شلون الدجل والخزعبلات من هذه الفرق التي تجند من قبل دوائر أمنية أو ما شابه ذلك فكرية. والحمد لله، دع القرآن: لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. هذه الآية نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، مو الآن. أعظم شخص البشرية، أعظم حتى من الإمام الثاني عشر سيد الرسل. فنظن أنه في عهد الظهور، يعني هذه الآية تنساخ، شلون تنساخ؟ مكانة الفقهاء ليست مكانة معصوم ولا لا لا ولا ولا، إنهم خدم أتباع المعصوم، لكن مكان لهم أيدي بنظام هندسي بناه الله عز وجل في القرآن الكريم. أن أيدي وأعوان المعصوم لابد أن يكون من يفقه في الدين. سمو قصته إزاي؟ يكون فقيم يفقه. لو لا نفر ولا ليس أعوان المعصوم الجهلاء. الجهلاء شو نسوي؟ نعم أو الورع كذا هذا أمر أيضا لابد أن. لو لا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقه في الدين. يقول منصب الفقهاء استحدث. كيف استحدث؟ هو من زمن رسول الله، من بدايات البعثة. آية النفخ ليست آية بعد نزلت بعد رسول الله، نزلت في عهد رسول الله. فعلى المقام هو الهدف قصة مو شخص أشخاص الفقهاء أو مقام الفقهاء. الهدف من عنده في العقد هي مؤامرة وتدبير إبليسي من مذهب ودين عبادة الشيطان لأجل سد باب طاعة الرحمة. الطاعة لا تتم إلا بعلم ومو بالجهل. لا هذا يريد عن طريق المكاشفات عن طريق استحضار الشياطين يجي يعلم أحكام الشريعة ويترك القرآن الكريم المصحف الشريف بين الجثتين ويترك هاي تراث الروائي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتراث أهل البيت. فينزل عليه الوحي لابد هكذا يصير وحي. وهذا الوحي الأمثير ماله أو الشبكة مالت القدر شبكة سيد الأنبياء، لأن الذي نزل على سيد الأنبياء شبكة الوحي أو قدرة إنترنت الوحي التي نزلت على سيد الأنبياء يمكن أن تتكرر لصوفي أو لعارف أو أو لكاهن أو يمكن ما يمكن. أصلا سيد الأنبياء لا بديل له. أحد معاني لا نبي بعدي شنو؟ خاتم النبيين يعني ماذا؟ قمة، الخاتم لما سبق والفاتح والمهيمن على هذا ما له بديل. النبي موسى ليس بديل عنا، النبي إبراهيم ليس بديل عنا، عيسى ليس بديل عنا، نوح ليس بديل عنا، آدم ليس بديل عنا، علي بن أبي طالب بعد أعظم الخلق بعد رسول الله ليس بديل عن سيد الرسل. من بديل عن النبي سيد الأنبياء؟ يجري واحد كاهن يصير بديل عن سيد الأنبياء؟ واحد مرتاض يصير بديل عن سيد الأنبياء؟ ما يمكن. هذا لا بديل له. نشوف لا نبي بعدي لأنه خاتم النبيين أصلا مهم. فمن عنده قدرة لاقطة، قدرة استقبال إشارات الغيب والكلام الله كسيد الرسل، حتى إبليس اللعين حتى جبرائيل ما كذا ليس عنده. جبرائيل في مرات عديدة ينزل على رسول الله، مثلا في أحد المرات ما لحزنك يا رسول الله؟ قال لي رؤيا رأيتها أن القردة تنزو على منبري. هذا وحي إلهي لسيد الرسول لا يعلم به جبرائيل. وهل هو جرى؟ فبذلك لا طاعة والطاعة بالعلم. العلم الديني هو علم تراث الوحي لا بديل عنه. والطاعة بالعلم. لو أعبر هذا التعبير لم أكن مجانفا، نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم ونبي الله آدم ونبي الله نوح لا يستغنون عن القرآن الكريم المصحف الذي موجود عندنا يا أخوان بين الدفتين. أكثر من هذا أنبياء الله لا يستغنون عن كتاب البحار عن كتاب الكافي. لما؟ لأن هذه الكتب هي تراث أئمة أهل البيت أوصياء سيد الرسل علوم سيد الرسل. نحن نزور بديعي أمير المؤمنين آدم ونوح. لو بعث آدم الآن وبعث نوح الآن لا يستغني بالنبوة التي بينه وبين الله، الوحي الذي بينه وبين الله لا يستغني عن المصحف الشريف الذي بين أيدينا يا أخوان، لنعلم أي عظمة أورثنا النبي الآن، ترك لنا النبي صلى الله عليه وآله. قال القرآن الكريم المصحف بين الدفتين، وعلى فراس الروائي لنبي الله. عظمته أنه النبي عيسى عندما ينزل يجب أن يتبع ما هو موجود في هذا القرآن، ولا يستغني بما عنده من معلومات أو نبوة ووحي بينه وبين الله، لا يستغني عن المصحف الشريف الذي بين الدفتين الآن، لا يستغني. ليس لديه علم بما في هذا كعلم أئمة أهل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر عظيم، إذن شأن سيد الأنبياء جدا عظيم. ليس حبطا أنه قد ورد علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، لأن سيد الرسل له عظمة عظيما. هذه العلوم الدينية علوم يعني يا أخوان عظيمة جدا، القرآن والسنة، سنة النبي وأهل بيته، تراث عظيم. لذلك لا تفتح الأيدي لأجل هدم ونف وحرب على هذا التراث العظيم. هذا التراث العظيم أنبياء الله محتاجون إليه، فكيف بقية البشر؟ ذاك إبليس وجنوده وهذه المذاهب الجديدة، لا تفتح وحرب ضروس على القرآن الكريم أو على التراث الحديثي. ولذلك في مدرسة أهل البيت نحن حتى التراث النبوي الذي عند أهل السنة نحن أحرص على حفظه من دون مبالغة يا أخوان، نحن أحرص على حفظه من أهل السنة أنفسهم. لماذا؟ لأنه لا أقل من رواية رويت عن النبي من السدر، لأنه فيه من الشيء الحق الكثير الذي هو في العقائد يثبت حقانية مدرسة أهل البيت ونفس المسار. لذلك علماء الإمامية يحرصون على عدم التحريف في كتب الحديث عند أهل السنة، عدم الحذف، عدم التلاعب في كتب الحديث والتراث عند أهل السنة. لماذا؟ لذلك الطرف الآخر منع تدوين الحديث النبي حتى بطرقهم منع. نحن في مدرسة أهل البيت وأئمة أهل البيت وأتباع أهل البيت تبعا لأئمة أهل البيت حريصون على حفظ الحديث النبوي حتى عند أهل السنة وحتى من طرق الرواية عند أهل السنة، ونمانع منع التدوين ونجابه منع التدوين حتى من طرقهم. نقول افتحوا الأبواب، لما؟ لأنه تراث وحياني لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله. فبالحقيقة هذا تراث عظيم، تراث عظيم. هناك عدة يعني على حال طبخات في التاريخ مضت وتتكرر ولم جرى بأزياء وأشكال مختلفة للحرب مع هذا الوحي، حبل ممدود بين الأرض والسماء، ثقلين بالتالي. لذلك يقول موسى بن جعفر عليه السلام: والطاعة بالعين، كما يقول موسى بن جعفر أو أيضا جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم: ليتفقه أحدكم في الدين. الآن ما يكتفون بك أهل منطقتك أو أهل كذا، وليكن ليتفقه أحدكم في الدين فإنه لا يعلم متى يختلج إليه. لأن الفقهاء، الفقه في الدين، فقه العقائد، فقه الفروع، فقه الآداب، الفقه في الدين عظم يا أخوان، علم إلهي، يعني يجعل الإنسان من صدره صندوقا للعلوم الإلهية. وهذا كم هو عظيم، الإنترنت الإلهي، الشبكة الإلهية، شبكة المعلومات الإلهية، شيء عظيم جدا. وهذا ليس استثمارا كما ذكرت كرارا فقط في حقبة هذه الحياة الدنيا الأولى، عندنا حياة دنيا لاحقة الرجعة بعدنا وفي البرزخ. كل هذه العلوم محل استثمار، لا تظنون الآن استثمارها فقط 60-70 سنة 100 سنة، لا، ستأتي آلاف سنين، لا تخافوا، كلها محل استثمار. ومن الآن اللي يخزن بسيط أكثر علمي أكثر موقعية للدور، كفاءة أكثر، يعطونا موقع أكثر، هذا لا ريب فيه. في القصة قصة امتحان وشهرية حتى رسالة عملية أو كذا، قصة مسار أبدي موجود طويل. بعيد المدى أسبق السابقين، في ذلك فليتنافس المتنافسون. مو الآن مواقع، هذه مواقع ستأتي أضخم وأشهى وأعظم وأنفس، مو بس المواقع ده. نعم. والطاعة بالعلم، والعلم بماذا؟ بالتعلم. شوف لاحظ هذا نص من حديث عظيم مشهور بين الإمامية، وله الحديث هذا الطويل، وصايا موسى بن جعفر وهشام الحسن. والعلم بالتعلم، ليس فقط العلم مصدره، العلم نور يقذفه الله في قلب من أحب، ليس فقط بس مصدر، لكن مصدر اسمه كل المصدر، ليس العلم بكثرة التعلم، لا، هنا يقول والعلم بالتعلم، جمع بين المفادين ماذا؟ يعني السببين كل العلم، تهذيب النفس لابد من عنده، بالتالي يفهم الإنسان، يوفق للفهم، بس من يكون سيد الأنبياء، من يكون نبي؟ العلم نور يقذفه الله في قلب من أحد. كثير من بعض العرفاء الحرافات عندهم، أو بعض الصوفية، أو بعض أصحاب الرياضات الروحية، أو بعض الكهنة نور، خلاص أنا أستغني عن القرآن، المصحف بين الدفتين، أستغني عن علوم القرآن، أستغني عن التفسير، أستغني عن العلوم الدينية، عن العلوم الحوزوية. احنا عندنا حوزه اخرى، حوزه الرياضات النفسانيه، حيث ينطر علينا من سماء الغيب النور، يعني فيكونون سيد الانبياء، يكونون سيد بقدره سيد الانبياء، يوحى اليهم كل شيء، يعني هكذا معقول او غير معقول؟ واضح انه مو صحيح. يكونون كائنه البيت، هو واضح مو صحيح. غايه الامر نور يقذف الله في قلب أحد، يعني جعلك مهيئ أكثر لفهم تراث الوحي من القرآن والسنة، سنة النبي وآل بيته والعترة، لأنه التعلم. لذلك يخطأ من يظن بأنه العلم ليس بالكسب والتكسب، لما العلم بالكسب والتكسب؟ كثير يعني شاهدنا وجلسنا مع من لهم رياضات وأهل معنى وكذا، لأنه ترك الفقه والتفقه فله جهالات وخبط وخلطات إلى ما شاء الله ما شاء الله، يظن نفسه بالرياضة هو مؤمن وتدين ورع تقي، لكن ما يغنيه عن عدم تعلم تراث النبي. النبي لم يقل إني تارك فيكم رياضة فقط، تارك فيكم الثقلين، لا بد من تعلم. العلم بالتعلم، النجاة بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، مو عند عدم التعلم. والعلم بالتعلم، والتعلم بالعاقل، وهذا نقطة مهمة أخرى بعد مرت مرارا لا نخوض فيها كثيرا، أن المعرفة الدينية والعلم حتى الكسب المخاطب الأول له من هو؟ العاقل. والحديث تتم بين صلى الله على محمد وعلى آله.